إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فنشرع بحول الله وقوته ابتداء من هذا اليوم بشرح كتاب الحج من العبادات الخمس للإمام أبي الخطاب الكلوذاني الحنبلي، بشرح أبي عبد الله محمد بن عبد الله البعقوبي الحنبلي. فيقول رحمه الله تعالى:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه أبو عبد الله محمد بن عبد الله البعقوبي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: كتاب الحج. الحج في اللغة عبارة عن القصد إلى من تعظم، ومنه قول الشاعر: وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون ست الزبرقان،
سب الزبرقان المزعفر،
يحجون ست الزبرقان المزعفراء.
نعم، الحج في اللغة هو قصد شيء معظم، فالقصد إلى شيء معظم يقال له في اللغة حج، حج كذا أي قصده. واستشهد هنا بالبيت: وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرة. يعني الشاعر يقول أنه شهد ورأى جموعا من هذه القبيلة، قبيلة عوف، يحجون ويقصدون عمامة الزبرقان. والزبرقان هو حسين بن بدر. فالشاعر هنا يتعجب، يقول: كيف وصلت بي الحال إلى أن أرى هذه الجموع الكثيرة تأم هذا الرجل وتقصده، وهو ليس مما يقصد مثله، لكن هو يرى أن هذا عجبا. فالشاهد قوله يحجون أي يقصدون. وأما في الشرع،
وهو في الشريعة لأفعال مخصوصة.
نعم، قال: وهو في الشريعة لأفعال مخصوصة، اللي هي أفعال المناسك. وتعريفه في الشرع كما يذكر الفقهاء قصد مكة لعمل مخصوص في وقت مخصوص من شخص مخصوص بشرائط مخصوصة. قصد مكة ليشمل المسجد الحرام والمشاعر، لأن أفعال النسك ليست خاصة من المسجد الحرام، بل منها ما هو في المسجد الحرام كالطواف والسعي والصلاة، ومنها ما هو في المشاعر، منها وما هو في منى، ومنها ما هو في المزدلفة، ومنها ما هو في عرفات. قصد مكة في وقت مخصوص، اللي هو في وقت الحج في أشهر الحج، من شخص مخصوص اللي هو الشخص المستكمل لشرائط وجوب الحج التي سيأتي ذكرها، بشرائط مخصوصة، يعني على صفة معينة، بحيث يجتنب أشياء ويفعل أشياء. أو تقول هو التعبد لله بأداء المناسك على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
والأصل في وجوبه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
نعم، الأصل في وجوبه، وجوب الحج على المكلف، قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. حج البيت ولله على الناس وعلى تفيد الإجاب. وقد سمى الله تعالى تارك الحج كافرا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا دليل على فرضيته.
وقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله،
وأيضا يستدل بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. وإن كان هذه الآية ما تفيد الوجوب والفرضية، وإنما تفيد الإتمام لمن شرع في النسك، فمن شرع في نسك الحج أو نسك العمرة لزمه أن يتمه، ولو كان شرع في نفل حج أو نفل عمرة. لكن قد يستدل منها من ناحية أنه يجب أن يأتي بحجة وعمرة تامتين. أيضا من أدلة الوجوب والفرضية حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، فذكر الحج. وأيضا الإجماع منعقد على أن حج بيت الله الحرام ركن من أركان الإسلام، وأنه يجب في العمر مرة على المستطيع كما جاء في الحديث الحج مرة فمن زاد فهو تطوع، فلا يجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة. لكن قد يجب كأن ينذره الشخص أو يفسد الحج، فإنه يجب عليه إتمام الفاسد وأن يقضيه، فهو لا يجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة، ولكن قد يجب بإيجاب المكلف ذلك على نفسه أو لوقوعه فيما يفسد النسك، فإن ذلك يوجب عليه الإتمام ويوجب عليه القضاء. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم تمنعه عن الحج حاجة ظاهرة أو مرض يحبسه أو سلطان جائر فيمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا.
نعم. وهذا التغليظ يدل على وجوب الحج وفرضيته. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم تمنعه عن الحج حاجة ظاهرة أو مرض يحبسه أو سلطان جائر فيمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. والحج ركن من أركان الإسلام، فمن جحد وجوبه كفر. وقد جاء في فضله أحاديث كثيرة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله وبرسوله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. والحج المبرور هو الذي لا يرتكب فيه صاحبه معصية ويأتي به على السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم، وجاء في الحديث من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من حج ولم يرفث، والرفث هو الجماع ودواعي الجماع، والفسق هو المعاصي. الفسق هو المعاصي. نعم. والحج كما ذكرنا إنما يجب مرة في العمر على المستطيع على الشرائط التي سيأتي ذكرها. لكن إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج فهناك آداب ينبغي أن يتأدب بها. من هذه الآداب يستحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، والتقوى هي فعل الأوامر وترك النواهي، وهذه وصية الله للأولين والآخرين. وقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وينبغي له أيضا لمن أراد الحج أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ويجب أيضا عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب، لقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة لها شروط، هذه الشروط الإقلاع عن الذنوب وتركها، وهذا هو الشرط الأساس للتوبة: وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون، إشارة إلى معنى الإقلاع عن المعصية أي الكف عنها، والندم على ما مضى، فالندم شرط أيضا من شروط التوبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. والعزيمة على عدم العودة فيها، وإن كان عنده للناس مظلمة من نفس أو مال أو أرض ردها إليهم أو تحلل منهم قبل سفره، لما صح عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. ومن شرط التوبة الاعتراف بالذنب، لأن الاعتراف بالذنب هذا دليل على اعتراف الإنسان بتقصيره، فيعترف بالذنب، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب منه تاب الله عليه كما في الحديث الصحيح. ومن الشروط كذلك أن تقع التوبة في وقتها قبل طلوع الشمس من مغربها، لقول الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. كذلك من الشروط أن تكون قبل الغرغرة، لقوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وينبغي أيضا لمن أراد الحج والعمرة أن ينتخب ويختار لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز، يعني الركاب موضع القدم عندما يركب على الدابة، وذلك عندما يركب على الدابة يكون هناك موضع للقدم يضعه عليه، فإذا وضع رجله في الغرز وقال: لبيك اللهم لبيك، نادى بهذا النداء، نادى من السماء منادي فقال: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة ووضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، نادى منادي من السماء: لا لبيك ولا سعديك، حجك غير مبرور. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجة العير، لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. وينبغي للحاج أن يستغني عما في أيدي الناس وسؤال الناس، وجاء في الحديث: من يستغني يغنيه الله ومن يستعف يعفه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. ويجب على الحاج أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله تعالى والدار الآخرة والتقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال، وأن يقصد أداء ما افترض الله عليه، فيخلص لله في هذه العبادة في تلك المواضع الشريفة، ويحذر كل الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا وحطامها أو الرياء أو السمعة أو المفاخرة بذلك، فإن ذلك من أقبح المقاصد وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله. يقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: من يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وينبغي له أي الحاج أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، وأن يحذر من صحبة السفهاء والفساق، وينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه في ذلك ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة، ويصطحب بعض الكتب النافعة التي تفيده في معرفة المناسك كالتحقيق والإيضاح للشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، أو حجة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني، أو المناسك للشيخ العباد، أو المناسك للشيخ ابن عثيمين ونحوها، فإنها يعني رسائل نافعة يحتاج إليها الحاج ليتفقه في منسكه. ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح، ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف الأذى عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة حسب الطاقة والوسع، وأن يستأذن والديه في السفر. واستئذان الوالدين في السفر له حالات: الأولى الاستئذان للسفر في الحج الواجب، وهذا محل خلاف بين أهل العلم، وسببه هل الحج على الفور أم على التراخي. والصحيح أن الحج على الفور إذا استكمل العبد شرائطه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. ولأن الله أمر به، والأصل في الأوامر أنها تفعل على الفور، لكن الصحيح أنه لا تجب عليه طاعتهما لو منعاه من الحج الواجب لأنه يجب على الفور. أما النافلة فيجب طاعتهما لو منعاه، لأن طاعتهما واجبة والنافلة غير واجبة. وكذلك بقية الأسفار التي يسافرها الولد، فإن كانت هذه الأسفار واجبة كالسفر للعلم الواجب فلا تجب طاعتهما لو منعاه، لأن طلب العلم الواجب فرض عين عليه، فلم يعتبر إذن الوالدين فيه كالصلاة. وثالثا الأسفار غير الواجبة، الأسفار غير الواجبة تجب طاعتهما. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن الضابط في ذلك يعود إلى المنفعة والضرر. وحاصل كلامه أنه لا يخلو من أمور، أحد هذه الأمور إذا كان سفره منفعة له ولا ضرر عليهما فلا يشترط إذنهما، إذا كان في سفره منفعة له وفيه ضرر عليهما فيشترط إذنهما، إذا كان في عدم سفره ضرر عليه وفي سفره ضرر عليهما فلا يخلو من حالين: الأولى إذا كان ضرره أعظم فلا يشترط إذنهما، وإذا كان ضررهما أعظم فلا بد من إذنهما. لكن إذا تساويا الضرران فيراعى كل مسألة بحسبها. ويستحب لمريد النسك أن يودع أهله ومشايخه أصحابه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نودعه حين أردنا الخروج، رواه البخاري. قال ابن حجر: وفيه مشروعية توديع المسافر لأكابر أهل بلده وتوديع أصحابه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ودع أحدا قال: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. ويقال كذلك يقول له من ودعه: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيث كنت، لما جاء من حديث أنس رضي الله عنه. والحكمة من قولهم نستودع الله دينك لأن السفر مظنة للتقصير في العبادة والتساهل في أمور الدين بسبب المشقة وعدم الرقيب من البشر والبعد عنهم، فكان الدعاء بذلك مناسبا للحال. قال ابن عبد البر رحمه الله: إذا خرج أحدكم إلى سفر فليودع إخوانه، فإن الله جاعل في دعائهم بركة. نعم. يقول إيش المصنف:
فصل. أما البلوغ فإنه شرط في وجوب الحج.
نعم، الحج له شروط وجوب، بحيث إذا توفرت هذه الشرائط وجب الحج، إذا لم تتوفر هذه الشرائط فإن الحج لا يجب. وهذه الشروط إجمالا هي ستة شروط: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة والمحرم بالنسبة للمرأة أو الزوج الذي يطاوعها في سفر الحج. أما الإسلام والعقل فهما شرطان للصحة، فلا يصح حج من ليس بمسلم، الكافر لا تصح منه العبادة حتى يسلم، والمجنون رفع عنه التكليف، فلو حج الكافر لم يصح حجه ولو حج المجنون لم يصح حجه. وأما البلوغ والحرية فهما شرطان للوجوب والإجزاء، البلوغ والحرية، فلو حج الصبي الصغير صح حجه وأجر عليه لكن لا تتأدى به الفريضة،
بحيث لو بلغ واستطاع فإنه يجب عليه الحج. كذلك العبد لو حج حال رقه صح حجه وأجر عليه، لكن لا تتأدى به الفريضة، بحيث لو اعتق وقدر على الحج فإنه يجب عليه الحج. أما بالنسبة للصبي فلأنه ليس من أهل الوجوب، فما فعله قبل الوجوب يكون نفلا، فإذا بلغ واستطاع فإنه يصبح من أهل التكليف. وأما العبد فلأنه لا يملك المال ولا يملك الوقت، والحج يحتاج إلى مال ويحتاج إلى الوقت، بينما المال والوقت ملك لسيده، ولذلك أسقط عنه الشارع الفرضية، فرضية الحج حال رقه. ولذا جاء في الحديث أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. نعم،
لأن الصبي لا يلزمه الحج لأنه من العبادات البدنية التي هي محض التعبد، فلا يتوجه الخطاب به إلى الصبي.
نعم، أما البلوغ يقول فإنه شرط في وجوب الحج، لأن الصبي لا يلزمه الحج لأنه من العبادات البدنية، الحج من العبادات البدنية التي هي محض التعبد، فلا يتوجه الخطاب إلى الصبي لأنه ليس من أهل التكليف، لا يتوجه الخطاب الموجب، لكن الخطاب المجوز للفعل والمستحب للفعل فإنه يتوجه إليه. ولذلك مروا أبناءكم، جاء في الحديث، بالصلاة لسبع، وإن كانت لا تجب عليهم لكنهم مأمور ولي الأمر أن يأمر ابنه بالصلاة لسبع ليعوده على الطاعة وعلى العبادة وليتمرن على ذلك ويوجر على هذا الفعل. كذلك الحج، ولذلك جاء في الحديث لما رفعت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا قالت لهذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك أجر، نعم ولك أجر، لكن لا يتوجه إليه خطاب التكليف الموجب للفعل لعدم تحمل الصبي لذلك. نعم،
ولا إلى المجنون،
ولا المجنون، لأن العقل مناط التكليف والمجنون فاقد للعقل، فلا يتوجه عليه الخطاب الموجب لذلك. نعم،
لقوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى ينتبه.
نعم، الحديث رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى ينتبه. النائم خطاب موجه له، خطاب وجوب وتكليف، لكنه يعذر في هذه الحالة التي هي حال النوم. نعم،
والعلة أنها عبادة تتعلق بقطع مسافة فلا تجب على الصبي والمجنون كالجهاد، ولأن بدن الصبي يضعف عنها.
نعم، يقول العلة في عدم وجوب الحج على الصبي أنها عبادة، يعني الحج، تتعلق بقطع مسافة فلا تجب على الصبي والمجنون كالجهاد. قياس الحج على الجهاد من هذا الجانب، والجهاد يحتاج إلى بذل وقت وقطع مسافة وتحمل مشقة، من أجل ذلك لم يوجب على الصبي، فكذلك الحج لا يجب على الصبي.
ولأن بدن الصبي يضعف عنها لما فيها من المشقة فلهذا لم تجب.
نعم، ولأن بدن الصبي يضعف عنها لما فيها من المشقة فلهذا لم تجب. طب المصنف يذكر العلة ويذكر الحكمة، والأصل هو أن الشارع لم يوجب عليه ذلك، فالحكمة موجودة في التكاليف الشرعية، لكن لا تتوقف العبادة على معرفة حكمتها، لأن الشارع لم يكلف العباد بأن يعرفوا الحكمة، وإنما كلفهم بامتثال الأمر على الاستطاعة وترك المنهي عنه. إن عرفت الحكمة فهذا شيء طيب، وجميع تكاليف الشرعية لها حكم، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. نعم.
وأما المجنون فيدخل تحت التعليل فيسقط عنه بالخبر.
وأما المجنون فيدخل تحت التعليل، يعني السابق أن هذا يحتاج إلى قطع مسافة وإلى مشقة، والمجنون لا يدرك ذلك، ويدخل أيضا على في معنى الخبر، رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون. نعم.
وأما الإسلام فهو الأصل في كل عبادة، لأن العبادة تحتاج إلى نية وقصد وإخلاص في التعبد، والكافر لا يوجد في حقه، لأن الخطاب إنما يتوجه بالعبادة إلى المسلم دون الكافر، لأن الكافر ليس من أهل التعبد.
نعم. اشتراط الإسلام أصل في كل عبادة، ذكر المصنف هنا العلة فقال لأن العبادة تحتاج إلى نية وقصد وإخلاص، وهذا يستوجب أن يكون الذي يؤدي العبادة يؤمن بالله عز وجل، ويؤدي العبادة خالصة لله عز وجل، وهذه مفقودة في الكافر، فلا تصح منه العبادة حال كفره. والكافر قال لا يوجد في حقه، لأن الخطاب إنما يتوجه بالعبادة إلى المسلم دون الكافر، لأن الكافر ليس من أهل التعبد، لأن العبادة لا تصح إلا بشرطين: الإخلاص لله، وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذان الشرطان مفقودان في حق الكافر، فلا تصح منه العبادة، فهو غير مخاطب بفروع الدين خطابا يلزمه الأداء ولا يوجب القضاء. نعم.
وأما الحرية فلأن العبد لا يملك شيئا، وما في يده ملك لسيده.
نعم. قال وأما الحرية، اشتراط الحرية، يقول فلأن العبد لا يملك شيئا وما في يده ملك لسيده، هو لا يملك المال ولا يملك الوقت، فلذلك خفف الشارع عنه.
ولا يصح منه التصرف في شيء إلا بإذن السيد.
ولا يصح منه التصرف في المال وفي غيره إلا بإذن سيده.
ولهذا سقطت عنه، فهو في حكم المعدوم في حق نفسه، فلهذا لم يلزمه الحج.
نعم. ولهذا سقطت عنه هذه العبادة، لكونه لا يملك المال ولا يملك الوقت، فخفف الشارع عنه ولم يلزمه بالحج، لكن إن حج حال رقه صح حجه وأجر عليه، لكن لو عتق وجد المال واستطاع الحج فإنه يلزمه ذلك.
وأما الزاد والراحلة فإنما هو شرط، لأن الاستطاعة إلى السبيل إنما تحصل بهما.
هذا شرط الاستطاعة، الاستطاعة شرط وجوب لا شرط صحة، إنما شرط وجوب فقط. فلو كان لا يملك الزاد ولا يملك الراحلة ومشى حتى وصل البيت وأكمل المناسك بمشقة يعذر بمثلها في الشرع، فحجه صحيح، حجه صحيح، لأن الاستطاعة ليست شرط صحة وإنما هي شرط وجوب، فلذلك من شرطها الزاد والراحلة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطاعة، ما الاستطاعة؟ قال الزاد والراحلة، يعني أن يملك الزاد والراحلة، أو يملك المال الذي يستطيع به الحصول على الزاد والراحلة والنفقة التي يحتاجها في سفره للحج. إن لم توجد هذه فالشارع لم يوجب عليه الحج. طبعا لا يجب عليه الحج إلا إذا كان مستطيع بماله ببدنه مع قضاء حوائجه الأصلية، وترك النفقة التي تكفي لأهله وولده من حين يخرج إلى أن يعود إليهم. لكنه لو كان لا يملك المال وتحمل الصعاب والمشاق حتى وصل البيت وطاف وسعى وأكمل المناسك فإن حجه يصح، فإن حجه يصح. ولذلك نجد الإمام مالك يوجب الحج على كل من استطاع، يقول فإن كان يستطيع المشي، يستطيع الوصول إلى البيت ولو بالمشي، ويستطيع التكسب ولو بالسؤال، فإنه يصبح مستطيع، يجب عليه الحج. لكن الجمهور يقولون لا، ولو كان يستطيع المشي وعنده قوة وتحمل وجلد ويستطيع سؤال الناس، لكن هذا لا يوجب عليه الحج. والحالة هذه لأن الشارع، طبعا الاستدلال بعموم الآية، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. على قول الإمام مالك يقول هذا استطاع ومشى وتحمل المشقة ومثله يتحملها وسأل الناس فأعطوه حتى وصل فأصبح من أهل الوجوب. الجمهور يقولون لا، الشارع فسر الاستطاعة لما سئل عنها، ما الاستطاعة؟ قال الزاد والراحلة، فيجب المصير إلى تفسيره صلى الله عليه وسلم. فعموم الاستطاعة المذكورة في الآية مخصوصة بالحديث، الاستطاعة ما الاستطاعة؟ قال الزاد والراحلة. ولأن الآية تقول من استطاع إليه سبيلا، فهذا يدل على أن المقصود ليس مطلق المكنة، وإنما الاستطاعة التي يحتاج إلى مثلها، بدليل أنه في الصلاة ما قال من استطاع إليها سبيلا، ولا في الصيام، لأن مطلق المكنة يكفي في ذلك. لكن في الحج قال من استطاع إليه سبيلا، فدل على أن هناك قدر زائد عن مجرد مكنة الاستطاعة. وما هذا القدر الزائد إلا الزاد والراحل التي جاء تفسيرها في الحديث. وأيضا ليس كل الناس يستطيع التكسب بسؤال الناس، وليس كل الناس يستطيع المشي مسافات طويلة حتى يصل إلى مكة. والشارع إنما يراعي أحوال الناس في عمومها لا في خصوصها، يعني خصوص الأفعال هذه لا تبنى الأحكام عليها، وإنما تبنى على عموم الأفعال. فمثل هذه الاستطاعة التي تكون بالمشي والمشقة وسؤال الناس، هذه شاقة، والشارع لا يطالب بمثل هذه الأشياء. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطاعة قال الزاد والراحلة. نعم. لكنه مثل ما ذكرنا لو مشى مشيا على الأقدام وسأل الناس وصل مكة وكمل المناسك يصح منه الحج وتسقط عنه الفريضة.
ولهذا قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. ولأن كل عبادة أمر بفعلها اقتضى ذلك القدرة على الفعل كالصوم والصلاة وغيرهما، فلما شرط في الحج استطاعة السبيل اقتضى ذلك القدرة عليه.
أي نعم. يقول ولأن كل عبادة أمر بفعلها اقتضى ذلك القدرة على الفعل كالصوم والصلاة. نعم، جميع التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة عليها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، قل تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فجميع التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة عليها. فهنا يقول المصنف ولأن كل عبادة أمر بفعلها اقتضى ذلك القدرة عليها، لأنه يفعل من الأمر ما يستطيع، كالصلاة والصوم وغيرهما وغيرهما. فلما اشترط في الحج استطاعة السبيل, يعني من استطاع إليه سبيلا اقتضى ذلك القدرة عليه على هذه الاستطاعة اللي هي تتضمن الزاد والراحلة. نعم.
والعلة أنها عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة, فكان من شرطها الزاد والراحلة كالجهاد.
والعلة يعني في اشتراط الزاد والراحلة للحج أن هذه العبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة, ليس كل الناس يسكنون قرب مكة, بل أكثر الناس بعيدون عن مكة, فلذلك قال تتعلق بقطع مسافة بعيدة, فكان من شرطها الزاد والراحلة كالجهاد. كالجهاد, فإن الجهاد يحتاج إلى قطع مسافة وإلى زاد وراحلة, فلم يجب على من لا يقدر عليه, فكذلك الحج. نعم.
فصل. ويلزم السعي بشرطين وهما تخلية الطريق وهو ألا يكون مانع يمنعه.
ويلزم السعي يقول بشرطين, السعي للحج يعني إذا استكمل الشرائط التي تقدم ذكرها, الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة والمحرم بالنسبة للمرأة, يلزم السعي بشرطين وهما إيش؟
وهما تخلية الطريق وهو ألا يكون مانع يمنعه.
وهو تخلية الطريق, يكون الطريق ليس هناك ما يمنع من المرور فيه, ليس هناك عائق يمنع, ليس هناك خوف, بل يستطيع الوصول وهو آمن.
وأن يكمل هذه الشرائط والوقت متسع للمسير.
وأن يكمل هذه الشرائط الخمسة أو الستة والوقت يتسع, يعني بعد كمالها يبقى من الوقت ما يستطيع به أن يدرك الوقوف بعرفة, لأنه متى ما فاته الوقوف بعرفة فاته الحج كله, فيكون عنده بعد استكمال الشرائط من الوقت ما يسع لأن يصل إلى الوقوف بعرفة.
وشرط آخر في حق المرأة وهو المحرم, واختلفت الرواية هل هو من شرائط.
وشرط آخر في حق المرأة وهو المحرم, هذا شرط وجوب فقط, لا شرط إجزاء ولا شرط صحة, بمعنى لو حجت المرأة بغير محرم صح حجها, لكن هي آثمة بالسفر بغير محرم, إذا اعتبرنا هذا شرطا, وسيأتي الكلام عليه.
واختلفت الرواية هل هو من شرائط الوجوب أو من شرائط السعي والأداء على روايتين. واختلفت الرواية عنه في
واختلفت يقول الرواية على الإمام أحمد هل هو من شرائط الوجوب أو من شرائط السعي, هذا الشرط بالنسبة للمرأة أن يكون معها محرم أو زوج يطاوعها في سفر الحج, والمذهب أنه من شرائط الوجوب, بحيث لو لم تجد المرأة محرما يطاوعها في سفر الحج أو الزوج فإنه يسقط عنها الوجوب, يسقط عنها الوجوب.
واختلفت الرواية عنه في أركان الحج, فروي أنها أربعة, الإحرام والوقوف والطواف والسعي, وروي عنه أنها ثلاثة, الإحرام والوقوف والطواف, فيخرج السعي أن يكون ركنا.
يقول واختلفت الرواية الإمام أحمد في أركان الحج, روي أنها أربعة, الإحرام والوقوف والطواف والسعي, يعني أركان الحج أربعة, الإحرام والمقصود به نية الدخول في النسك, فرق بين إرادة النسك وبين الدخول فيه, فأنت تريد مثلا الحج من الآن, لكن متى تدخل فيه؟ إذا عقدت النية. فالإحرام يقصد به الفقهاء عقد النية, هذا ركن من أركان الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأن الصلاة تفتتح بالتكبير تكبيرة الإحرام فهو ركنها الأول، والحج يفتتح بعقد النية فهو ركنه الأول، والركن الثاني الوقوف بعرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة. والركن الثالث هو طواف الإفاضة، طواف الإفاضة، وليطوفوا بالبيت العتيق، لأن الحج له ثلاث أطوفة: طواف القدوم، وهذا يكون مستحبا في حق القارن والمفرد، وأما المتمتع فإنه يطوف طوافه الأول لعمرته. الأطوفة الثلاث: طواف القدوم وهو سنة في حق المتمتع في حق القارن والمفرد، وركن في حق المتمتع لأنه ركن عمرته، وطواف الإفاضة هذا ركن في حق الجميع اللي يكون يوم العيد، ركن لجميع الحجاج سواء من كان منهم قارنا أو متمتعا أو مفردا. والطواف الثالث طواف الوداع الذي يختم به أعمال النسك إذا أراد أن يخرج من مكة، وهذا الطواف واجب. الركن الرابع السعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم اسعوا عباد الله فإن الله كتب عليكم السعي. المصنف هنا يذكر أن في المذهب روايتان في السعي، رواية ترى أنه ركن وهذا هو المذهب، ورواية أخرى ترى أنه واجب. أما الأركان الثلاثة فهذه لا خلاف فيها: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف بالبيت. السعي هو الذي فيه الخلاف، السعي هو الذي فيه الخلاف هل هو ركن أو ليس بركن، والصحيح أنه ركن. ولذلك قال وروي
عنه أنها ثلاثة: الإحرام والوقوف والطواف، فيخرج السعي أن يكون ركنا،
فيخرج السعي أن يكون ركنا، وإذا لم يكن ركنا يكون واجبا، يكون واجبا. لكن المذهب عند الحنابلة والشافعية والمالكية أن أركان الحج أربعة: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي. وعند الحنفية ركنان فقط: الطواف والوقوف بعرفة. أما الإحرام عندهم شرط، والشرط كالركن من ناحية اللزوم، لكن السعي عند الحنفية ورواية الإمام أحمد واجب. إذا قلنا واجب فإن الحج يصح بدونه لكن مع جبره بدم. إذا قلنا ركن كما هو قول الجمهور فلا يصح الحج بدونه، لأن الأركان لا يصح الحج ولا يتم إلا بها، لا يمكن أن يصح بدونها، ولا تجبر بشيء، الأركان لا تجبر بشيء. فلذلك إذا جيت بهذه الأركان الأربعة صح الحج، وما بقي يمكن جبره، وإن كان لا يجوز تركه ويأثم تاركه أو المتعمد لتاركه حتى مع جبره يأثم، لكن الحج يصح إذا جاء المكلف بأركانه الأربعة، إذا جاء بالأركان الأربعة. نعم.
فصل. أما الشرائط وأن لا يكون مانع يمنعه فالأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام،
يعني بعد ما يستكمل الشرائط اللي ذكرناها يجب أن لا يكون هناك مانع يمنعه في ذهابه إلى الحج. نعم.
فالأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من لم يمنعه عن الحج حاجة ظاهرة أو مرض يحبسه أو سلطان جائر. فشرط في الوجوب أن لا يكون مانع، فإذا لم يكن الطريق خاليا من العدو فقد حصل المانع.
يعني الشرائط الوجوب المتقدمة الستة إذا وجدت أيضا يضاف لها في السعي أن لا يكون هناك يمنعه مانع من الوصول إلى البيت، فإن كان هناك مانع والطريق غير آمن فهنا يصبح ليس من أهل الوجوب.
وكمالها بأن لا يوجد ما يمنع من مرض أو عدو أو خوف أو سلطان جائر.
نعم، كمال هذه الشروط أن لا يوجد ما يمنع من مرض أو عدو أو خوف أو سلطان جائر يمنعهم من الوصول للبيت وغير ذلك. نعم.
وأما اتساع الوقت فشرط أيضا، لأنه متى كان الوقت يضيق عن الوصول بالمسير فاتت العبادة.
نعم. وأما اتساع الوقت يعني لابد يكون بعد استكمال الشرائط يكون هناك متسع من الوقت بحيث أنه يستطيع الوصول إلى مكة ويستطيع أن يدرك الوقوف بعرفة، لأنه يقول إيش؟ متى كان الوقت؟
متى كان الوقت يضيق عن الوصول بالمسير فاتت العبادة وفي قضائها أعظم المشقة والكلفة، حيث شهد لها الشرع بذلك بقوله تعالى: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس.
نعم، يعني كونوا يعني يشرع وهو في النسك وهو يغلب على ظنه أنه لا يمكن يدرك الوقوف بعرفة، هذه مشقة عظيمة توجب عليه أن يبقى بإحرامه حتى تنتهي المناسك، ويوجب عليه القضاء بعد ذلك، فهذا فيه مشقة عليه. فلذلك اشترط العلماء يعني وجود الوقت الكافي يعني بعد استكمال الشرائط. نعم.
فلهذا اشترط اتساع الوقت للمسير ليحصل إدراكها.
نعم، يعتبر أمن الطريق هذا لابد منه بدون خفارة، يعني بدون أن يدفع جعل لمن يحرسه، هذا هو المذهب، يعني يشترط أمن الطريق بلا خفارة يعني بلا مال يدفع لمن يحرسه، فإن لم يكن الطريق سالك إلا بالمال يعني. هناك من قال إذا كان المال يسيرا فلا يمنع من الذهاب للحج كما هو قول الموفق والمجد، إن كانت الخفارة يسيرة فيعني لا تمنعه من الحج، وأيضا سعة الوقت كما تقدم لا بد منها، لكن يعني لا يمنعه مانع. وسعة الوقت هذه من شروط الأداء وليست من شروط الوجوب، وليست من شروط الوجوب، وإذا قلنا أنها من شروط الوجوب، إذا قلنا أنها من شروط الوجوب، لو مات وترك مالا فإنه يحج عنه من ماله، لكن لو قلنا أنها ليست من شرائط الوجوب ما يجب عليه أن يحج من ماله. نعم.
وأما شرط المحرم في حق المرأة فالأصل فيه ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا وقد أردت أن أحج مع امرأتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحجج مع امرأتك. فمنه دليلان: أن الرجل عقل من عمومه النهي عن السفر للحج بغير محرم، والثاني أنه أمره بترك الغزو لأجل الحج مع امرأته، فلولا أن المحرم شرط لما أمره بترك الغزو.
نعم، يقول المصنف: أما شرط المحرم في حق المرأة يعني لا يجب عليها الحج إلا إذا وجد المحرم الذي يطاوعها في سفر الحج أو الزوج الذي يطاوعها في سفر الحج. قال: فالأصل فيه ما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إنني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا. اكتتبت في غزوتي كذا يعني تعين علي الجهاد، وامرأتي انطلقت حاجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق وحج مع امرأتك، انطلق وحج مع امرأتك. المصنف هنا يقول فيه دليلان: الدليل الأول لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق وحج مع امرأتك، مع أنه خرج في الغزو والغزو قد وجب عليه، يقول عقل منه أو عقل منه يعني فهم منه عموم النهي، يعني نهي المرأة أن تسافر بغير محرم يدخل فيه حتى السفر للحج، فلذلك فهم الصحابي لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق وحج مع امرأتك، على أن نهي المرأة عن السفر بغير محرم يشمل حتى سفر الحج، حتى سفر الحج. ولذلك قال أن الرجل عقل يعني فهم من عمومه النهي عن السفر للحج بغير محرم. والثانية أنه أمره بترك الغزو مع تعينه عليه لأجل الحج، لأجل الحج مع امرأته. يقول فلولا أن المحرم شرط لما أمره بترك الغزو، لما أمره بترك الغزو.
والعلة أنها أنشأت سفرا في دار الإسلام فلم يجز بغير محرم، دليله السفر لحجة التطوع.
يقول والعلة أنها أنشأت سفرا يعني المرأة في دار الإسلام فلم يجز بغير محرم، دليله السفر لحجة التطوع، لأن السفر لحجة التطوع الجميع يتفق على أنه لا يكون بغير محرم. طبعا هذا المذهب عند الحنابلة، وإلا المسألة محل خلاف بين أهل العلم. يتفق أهل العلم على أن المرأة لا تسافر لأي سفر من الأسفار إلا برفقة المحرم أو الزوج، إلا في سفر الفريضة. سفر الفريضة هذا محل خلاف، إذا كانت ما حجت وتريد أن تحج وما وجدت المحرم الذي يطاوعها أو الزوج الذي يطاوعها في سفر الحج، هذه المسألة هي التي اختلف فيها العلماء، ولم يختلفوا في عموم الأسفار. عموم الأسفار محل اتفاق بين العلماء أنها لا تسافر بغير محرم، لكن بالنسبة للفريضة فهذه التي فيها الخلاف. فالمذهب عند الحنابلة والحنفية أنها لا تسافر إلا مع محرم، وإلا يسقط عنها الحج وتصبح من أهل الوجوب. ويرى المالكية والشافعية أنها إذا وجدت الرفقة المأمونة فإنها تسافر للحج، لحج الفريضة فقط، تسافر لحج الفريضة. من قال تسافر يستدل بعموم الأمر بالحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال فإذا استطاعت المرأة فتدخل في هذا العموم. أيضا قالوا أنه سفر واجب فلم يشترط فيه المحرم، كالمرأة المسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار فإنها تسافر إلى بلاد المسلمين بغير محرم. وأيضا يستدلون بالحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي يوشك أن تخرج الضعينة من الحيرة تأم البيت لا جوار معها لا تخافوا إلا الله. قالوا فهذا دليل على إيش؟ أنها تسافر، لأنها لو سافرت وحدها أو سافرت مع رفقة مأمونة أنها لها ذلك في حج الفريضة. وأيضا يستدلون باتفاق عمر وعثمان رضي الله عنهم عبد الرحمن بن عوف مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا حجة أمهات المؤمنين مع عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف بغير محرم. قالوا فهذا دليل على أن النساء إذا وجدنا الرفقة المأمونة أنه يصح لهن أن يحججن لأداء الفريضة، لأداء الفريضة. هذه أدلة إيش؟ من رأيش أنها تحج ولا تأثم إذا وجدت الرفقة المأمونة. صحة الحج يتفق عليها الجميع، لكن هل مع الإثم أو بدون الإثم؟ من رأى أنها لا تحج إلا ومعها زوج أو محرم فاستدل بالحديث الصحيحة التي فيها نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تحج، نهى المرأة عن السفر بغير محرم، بغير محرم. قالوا وأن الصحابة فهموا أن سفر الحج يدخل في هذه الأسفار بدليل الذي ذكرناه قبل قليل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة بغير محرم قام رجل من الصحابة وقال يا رسول الله إنني اكتتبت في غزوة كذا وانطلقت امرأتي حاجة، قال انطلق وحج مع امرأتك. ففهموا أن النهي عن سفر المرأة بغير محرم يدخل فيه حتى السفر للحج. وأيضا استدلون بحديث لا يخلونا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وأيضا يقولون بأن عموم الأمر بالحج هذا مخصوص بالأحاديث التي نهت عن السفر بغير محرم. طيب حديث يوشك أن تخرج الضعينة من الحيرة تأم البيت لا جوار معها، قالوا هذا ليس فيه دليل، هذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أحوال تقع، فلا يستدل بوقوع مثل هذه الأحوال على الجواز. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أشياء تقع من أشراط الساعة ومن غيرها فوقعت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل الوقوع ليس دليل الجواز، ليس دليل الجواز. طيب المرأة إذا تخلصت من أيدي الكفار ودخلت بلاد المسلمين يتفقون على أنها تسافر وحدها، يقولون فلما لا تسافر للحج مع الرفقة المأمونة؟ الجواب أنها في سفرها من أرض العدو إلى المسلمين هي تتخلص من ضرر محقق إلى ضرر متوهم قد يحصل وقد لا يحصل في الطريق، ثم هي تذهب من شر وقعت فيه إلى ما يخفف عنها هذا الشر. فيكون قياس المرأة لسفر الحج على قياس المرأة التي تخرج من أيدي الكفار إلى المسلمين يكون قياسا مع الفارق. فالخلاف كما ذكرت في المسألة خلاف قوي بين أهل العلم، لكن الأدلة يعني أقوى مع الذين يرون أن لا تسافر بغير محرم. هناك من يستدل بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حججنا مع عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، وكان عبد الرحمن بن عوف يكون في مؤخرة الناس وعثمان في المقدمة بحيث لا أحد يعني يقرب من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس في دليل أنه ليس معهن أحد من محارمهن، ما في دليل، يعني ما نقل أنه لم يكن معهن أحد من المحارم. وقد يبعد أن يكن جميعهن ليس معهن أحد من محارمهن، فليس فيه دليل مع هذا الاحتمال. لكن الخلاف قوي يعني خصوصا في حج الفريضة، الخلاف فقط هو في حج الفريضة. ولذلك أيضا شيخ الإسلام مال مع القول الذي يرى أنه يجوز أن تحج مع الرفقة المأمونة، كما هو قول مالك والشافعي أنه إذا وجدت الرفقة المأمونة كرجال ثقات معهن نساء ثقات وتأمن على نفسها وهي فقط تريد تؤدي حج الفريضة فقط وليس لسفر آخر، فيرون أن ذلك مما يجوز للمرأة فعله لا سيما أنها فريضة تريد أن تؤدي فريضة الإسلام. لكن ما يوسع الخلاف، يعني بعض الناس الآن يوسعون الخلاف فيقول لك العلماء اختلفوا في سفر المرأة بغير محرم، ما اختلفوا، اختلفوا في جزئية فقط في حج إيش الفريضة إذا عدمت وجود الزوج اللي طوعها أو المحرم، هذه الذي اختلف فيها العلماء. أما بقية الأسفار فهم متفقون على، فلذلك لو أرادت تحج عمرة نفل أو حج نفل يتفق الجميع، مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، لأنها ما تسافر إلا مع محرم، فضلا عن أسفار التجارة أو أسفار الأخرى، لا إلا سفر الضرورة. سفر الضرورة هذا باب آخر، يعني سفر الضرورة هذه ضرورة تقدر بقدرها، لكن الأحوال المعتادة ما اختلفوا أنها ما تسافر بدون محرم، إنما خلافهم فقط في سفر حج الفريضة. فلا يأتي بعض الناس ويوسع يقول لك يجوز تسافر بدون محرم بأي مكان، العلماء اختلفوا. لا ما اختلفوا، اختلفوا في وحتى لو اختلفوا، إذا اختلف العلماء ما الواجب؟ الله عز وجل ماذا يقول؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول.